أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في النقطة الثالثة من كتاب تفسير القمي، تحقيق حول نسخ التفسير الواصلة إلى المتأخرين. وصلنا إلى هذه النتيجة، إن النسخ الواصلة إلينا من تفسير القمي هي نسخ مزيجة بين تفسير القمي وبين تفسير أبي الجارود. اليوم إن شاء الله نكمل البحث ونقول النسخ الواصلة إلينا ليست مقصورة على خصوص تفسير القمي وتفسير أبي الجارود، بل هي نسخة مختلطة من هذين التفسيرين وتفاسير أخرى، كتفسير خرات الكوفي وتفسير آخر ورواة آخرين، تفسير المعلى البصري. وسنذكر الآن 11 راوين، ويوجد أكثر منهم قد روى عنهم هذا التفسير الواصل إلينا. وهؤلاء الرواة 11 من الملاحظ أنهم في طبقة مشايخ الكليني أو طبقة علي بن إبراهيم. ومن الملفت أن علي بن إبراهيم لم يروي عنهم رواية واحدة في غير هذه النسخة، يعني لا في الكتب الأربعة ولا غير الكتب الأربعة لا نجد لعلي بن إبراهيم رواية واحدة عن هؤلاء 11 وغيرهم، وهم كما يلي. في هذه النسخة الواصلة إلينا روى الكتاب عن جملة من المشايخ، وهم: الأول الشيخ أبو العباس محمد بن جعفر بن محمد بن الحسن الرزاز، المتوفى سنة 313، والذي هو شيخ أبو غالب الزراري صاحب الرسالة المعروفة كما سيأتي. يمكن مراجعة تفسير القمي، طبعا النسخة أكثرت من الرواية عن الرزاز. يمكن مراجعة تفسير القمي الجزء الأول صفحة 313 314 325 339، والجزء الثاني صفحة 68 74 78 99 131 351. وصرح في المورد الأخير صفحة 351 من الجزء الثاني بأن محمد بن جعفر هو الرزاز، وموارد روايته عنه طبعا أكثر بهذا من بكثير. لا تخفى على من تتبع هذه النسخة أنه روى عن الرزاز. الثاني أبو علي الأشعري، أحمد بن إدريس القمي المتوفى سنة 309، وهو من أجلاء مشايخ الكليني. الكليني لعله أكثر واحد روى عن هو علي بن إبراهيم، بعد علي بن إبراهيم محمد بن يحيى العطار، بعد محمد بن يحيى العطار لعله أبو علي الأشعري. أحمد بن إدريس، أحمد بن إدريس من أجلاء مشايخ الكليني وأبي غالب الزراري وابن قولويه صاحب كامل الزيارة جعفر بن محمد بن قولويه، روى عنه في التفسير الجزء الأول صفحة 204 208 218 225 253 323 328، وكذلك الجزء الثاني صفحة 22 116 245 258، والموارد أكثر. احنا فقط الرواة الأربعة الأول نذكر، الصفحات الباقية لا داعي حتى لا نطيل. الثالث أبو عبد الله الحسين ابن محمد بن عامر الأشعري القمي الذي يروي تفسير المعلى البصري، وهو من مشايخ الكليني وابن قولويه وغيرهما، روى عنه في التفسير في هذه الموارد الجزء الأول صفحة 160 199 320، الجزء الثاني صفحة 148 154 161. طبعا وتوجد موارد أخرى، أصلا هذا البحث يحتاج إلى رسالة مستقلة في تفسير علي بن إبراهيم، ويمكن تتبع جميع الموارد. الرابع أبو الحسن علي بن الحسين السعد آبادي القمي الذي يروي عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي صاحب المحاسن، وهو من مشايخ الكليني وأبي غالب الزراري وابن قولويه. تراجع نسخة تفسير القمي الجزء الأول صفحة 140، الجزء الثاني صفحة 101 204 340 346 وغيرها. الخامس محمد بن عبد الله ابن جعفر الحميري صاحب كتاب قرب الإسناد، مطبوع قرب الإسناد تحقيق مؤسسة أهل البيت لإحياء التراث. السادس الحسن بن علي بن مهزيار. السابع محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. الثامن محمد بن أحمد بن ثابت. التاسع حميد بن زياد أو زياد النينوائي. العاشر محمد بن همام الإسكافي. 11 أبو القاسم الحسن الراوي لتفسير فرات الكوفي وغيرهم. من الملاحظ هؤلاء الأحد عشر الأربعة الأول هم طبقة مشايخ الكليني، يعني في نفس طبقة علي بن إبراهيم. طبعا روى عن غير هؤلاء الأجلاء الأحد عشر، لكن يكفي هذا المقدار، وهذا يكفي لإثبات أن التفسير لم يقتصر على تفسيري القمي وأبي الجارود، بل أخذ من تفسير فرات الكوفي وتفسير المعلى البصري وغيرهما من الرواة. المهم أن نشير إلى هذه الحقيقة، هو أن علي بن إبراهيم القمي لم يروي رواية واحدة عن هؤلاء المشايخ، ولم نعثر له على رواية عنهم في الكتب الأربعة وغيرها من كتب الرواية، لم يروي عنهم إلا في هذه النسخة الواصلة، مما يعني أن هذه الروايات أجنبية عن تفسير علي بن إبراهيم. وبهذا يتضح أن النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي واشتهرت عند المتأخرين بتفسير القمي لا ينطبق فيها الاسم على المسمى، فاسمها تفسير القمي ولكن واقعها مزيج بين تفسير القمي وتفسير بالجارود وتفسير فرات الكوفي وتفسير المعلى البصري وروايات أخرى جامع. صار واضحا أن هذه النسخة هي عبارة عن كتاب آخر جمعه أبو الفضل العباس أو من جاء بعد أبو الفضل العباس وقال حدثني أبو الفضل العباس، ولا طريق لنا إلى الجزم بأن تمام تفسير القمي قد أدرج في هذه النسخة، كما لا طريق لنا إلى الجزم بأن تمام تفسير أبي الجارود قد جعل أيضا في هذه النسخة، فلا نعلم أن الجامع قد أخرج تمام روايات تفسير القمي، ولا نعلم أن الجامع قد أخرج تمام روايات تفسير أبي الجارود، ففيه روايات متفرقة عن تفسير القمي وعن تفسير أبي الجارود وتفسير المعلى البصري وتفسير فرات الكوفي وغيرهم. وبما ذكرناه يتضح النظر والخدشة فيما أفاده سماحة الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال صفحة 210، إذ قال إن حال كتابنا والنسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي حال بقية الكتب التي أعيد طبعها منضمة إلى بعضها البعض، كما هو المتداول بالنسبة إلى كتاب مفاتيح الجنان والباقيات الصالحات، فعادة ما يطبع كتاب الباقيات الصالحات للشيخ عباس القمي في حاشية كتاب مفاتيح الجنان أو على هامش صفحات كتاب مفاتيح الجنان أو كملحق له، والناس تفرق وتقول هذا كتاب مفاتيح الجنان وهذا كتاب الباقيات الصالحات وكلاهما للشيخ المحدث عباس القمي، أو ما جرى من التداول أنه يطبع كتاب البرهان في تفسير القرآن للمحدث البحراني السيد هاشم التوبلاني مع كتاب مرآة الأنوار للفتوني، والناس تميز بين تفسير البرهان وبين مرآة الأنوار للفتوني، أو كتاب مجمع الرجال للقهبائي الذي هو عبارة عن جمع لخمسة كتب رجال النجاشي ورجال الطوسي وفهرست الطوسي ورجال الكشي وكتاب الضعفال بن الغضائري أو خلاصة التحرير الطاووسي. ما هو وجه الخدشة؟ وجه التأمل. هذه الكتب المجموعة كتب كاملة متمايزة عن بعضها البعض حتى في الطباعة والكتابة، واضح مفاتيح الجنان لوحده هو الباقيات الصالحات لوحده، مرآة الأنوار لوحده للفتوني، والبرهان في تفسير القرآن لوحده. أما النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي فلا قرين على شيء من ذلك، خاصة وأن الكتب التي ذكرها الشيخ السند قد وضعها مؤلفها هكذا، مثلا مجمع الرجال للقهبائي هو نص على أنه قد جمع بين خمسة كتب وأنه يذكر تماما في الأصول الرجالية وأنه قد فصل فصلا تاما بين مطالبها. أين هذا مما فعله أبو الفضل العباس أو غيره، حيث لم يشهد بأنه يذكر تمام تفسير القمي أو تمام تفسير أبي الجارود أو غيرهما؟ وهذا التفسير مختلط بحيث المطالب تكون مختلطة، بل حتى لو شهد لا تنفع شهادته لجهالته وعدم ثبوت وثاقة أبو الفضل العباس، فلا يمكن الاعتماد على ما جمعه. نعم، لو كانت نسخة تفسير القمي السليمة عن هذا الخلط التي وصلت إلى النجاشي والشيخ الطوسي قد وصلت إلينا، لأمكن معرفة الحقيقة بمقارنة النسخة الصحيحة لتفسير القمي الواصلة إلى الشيخين بما وصل إلينا من نسخ، فنشخص آنذاك هل إن تفسير القمي بتمامه قد أدرج في النسخة الواصلة إلينا أو لا. ثم إن المحقق الطهراني رحمه الله في الذريعة الجزء الرابع صفحة 200 صفحة 308، وهو أول من أشار إلى هذا الخلط على حد علمنا، قد احتمل احتمال لا يمكن الركون إليه. ما هو هذا الاحتمال؟ احتمل إن أبا الفضل العباس الراوي لهذا التفسير عن علي بن إبراهيم، وهذا أبو الفضل كان بطبرستان، مازندران وطبرستان كانت عاصمة للزيدية في ذلك الزمان. احتمل أن هذا الرجل أبو الفضل العباس نزل طبرستان وكان شيعيا إماميا وأراد أن يروج المذهب الحق، وحيث أن أهل تلك المنطقة زيدية ولا يقبلون تفسير القمي بمفرده لأنه إمامي، فقد دعاه إلى خلط تفسير القمي بتفسير أبي الجارود المروي عن الإمام الباقر، وأبو الجارود من الزيدية. فهذا هو الذي دعا أبو الفضل العباس إلى خلط تفسير القمي بتفسير أبي الجارود ليروج المذهب الحق بين الزيدية في مازندران وطبرستان، خصوصا إذا لاحظنا أن تفسير أبي الجارود مروي عن الإمام الباقر قبل انحراف أبي الجارود وقوله بمذهب الزيدية. والتحقيق أن هذا مجرد احتمال.
نعم، يفيدنا
أنه تفسير القمي الصحيح موجود فيه. نريد أن يقول هكذا، أنه كان غرض أبو الفضل العباس أن يروج المذهب الحق والتفسير الحق، لذلك خلطه بتفسير أبي الجارود وميز بينهما، يذكر مطلب لأبي الجارود ثم يقول رجع الحديث إلى تفسير علي بن إبراهيم. واضح إن شاء الله. طبعا هذا الكلام لا يتم لجهالة أبو الفضل العباس. نعم لو كان ثقة يمكن، لكن لأنه مجهول لا يمكن. بل نقول يوجد احتمال آخر، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. والاحتمال الآخر طبعا نقول ماذا، والتحقيق إن ما ذكره المحقق الطهراني مجرد احتمال لا دليل عليه ولا مثبت له، بل لعل بعض القرائن تدل على احتمال آخر، وهو أنه كان من الزيدية وأراد أن ينشر تفسير أبي الجارود ويسنده ببعض مطالب تفسير القمين. لماذا لا نقول هذا الاحتمال الآخر بالعكس؟ وتوجد قرائن تدلل على الاحتمال الثاني وتنفي الاحتمال الأول. من هذه القرائن بعض المضامين الغريبة في التفسير التي لا تلتقي مع المذهب الحق الإمامي بوجه من الوجوه، وسنتطرق إلى هذه المضامين الغريبة، نذكرها 1 2 3. نعم، يلتقي مع الزيدية أكثر. هذه القرائن تبعد احتمال المحقق الطهراني، فلعل أبو الفضل العباس كان من الزيدية وأراد أن يجمع التفسير ويذكر في تفسيره الروايات التي تلتقي مع عقيدته، يعني يأخذ من تفسير القمي ما ينسجم مع عقيدته الزيدية. طبعا الاحتمال الأول والثاني لا مثبت له ولا دليل عليه، فإننا لا نمتلك تاريخا أو سندا واضحا لهذا الكتاب. كما أن الجامع لهذا الكتاب لا ندري هل هو أبو الفضل العباس أو غيره، هل من روى عنه أو غيره، أو أنها بعض الأيدي التي عبثت بالكتاب بعد ذلك بعد جمعه. بعد ومما يزيدنا شكا وريبتان لو أردنا أن ندرس الكتاب دراسة مضمونية لوجدنا في هذا الكتاب المضامين الغريبة التي لا تلتقي بوجه مع المذهب الحق، وإن كان فيه من الفضائل الباهرة للأئمة الطاهرة ولأهل البيت، ولا تكاد تخفى هذه الفضائل على من طالع هذه النسخة. المهم النظر إلى هذه الموارد، ولسنا بصدد دراسة مفصلة، هذا يحتاج لدراسة مفصلة للتفسير لكم، نكتفي بالإشارة إليها. نذكر لكم كم مورد، 4 موارد. المورد الأول الموارد الغريبة، ما يرتبط بنفي العصمة عن الأنبياء والعياذ بالله، كما نقل عن داود على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وافتتانه بامرأة أوريا. هذا يهودي، رواية إسرائيلية أن داود افتتن بامرأة أوريا وقتل أوريا حتى أخذ زوجته. تفسير القم الجزء الثاني 229، هذه رواية إسرائيلية من فكر بني إسرائيل. نعم نعم موجود المصدر جزء تفسير القم الجزء الثاني 229، هذا ما نقبلها في الفكر الإمامي. المورد الثاني، ما ورد في قصة يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وأنه أقبل نحو الفاحشة، ولقد همت به وهم بها، يعني أقبل على الفاحشة والعياذ بالله. تفسير القمي الجزء الأول 342. المورد الثالث، ما ورد في قصة سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام وتصور الشيطان بصورته، تفسير القمي الجزء الثاني 236. المورد الرابع، ما ورد في إثبات المعصية لبعض الملائكة كما في قصة فطرس، هذا الملك مع الحسين عليه السلام، تفسير القم الجزء الثاني 51، وغيرها من القصص التي نضرب صفحا عنها، وبعضها من الغرائب التي لا يقبلها العاقل. مثل ماذا؟ هذا المورد الخامس، نزول الشمس أو القمر في ماء البحر. تفسير القمة الجزء الثاني صفحة 14 وغيرها مما لا ينبغي الإطالة وتنزيه الكتابة عنها أو لا. ولولا لزوم الإشارة لما ذكرناها حتى لا ندخل في باب إشاعة هذه المنكرات. في الختام نقول: هل هذه النسخة التي وصلت إلينا هي نفس النسخة التي وصلت إلى المتأخرين كصاحب الوسائل والمستدرك والبحار أو لا؟ طبعا قطعا هي ليست نفس النسخة التي وصلت إلى المتقدمين النجاشي والشيخ الطوسي. الجواب: لا يخفى أن النسخ التي وصلت إلينا هي نفس النسخ التي وصلت إلى تمام المتأخرين كصاحب البحار والوسائل والمستدرك وصاحب البرهان المحدث البحراني السيد هاشم التوبلاني البحراني. وهذا يظهر جليا من خلال التتبع والاستقراء لما نقلوه عن تفسير القمة. نجد أن ما نقلوه هو عين ما هو موجود في النسخ المتداولة اليوم. راجع بحار الأنوار الجزء الرابع صفحة 82، الجزء الخامس صفحة 9، الجزء السادس صفحة 55، الجزء السابع صفحة 46 وصفحة 106، وموارد كثيرة في البحار تثبت أن صاحب البحار نقل عن نفس هذه النسخة. راجع الوسائل أكثر من النقل عن هذه النسخة، الجزء الأول صفحة 46 وصفحة 68، الجزء الرابع صفحة 104 297، الجزء السابع صفحة 334، الجزء التاسع صفحة 196 197، الجزء 12 صفحة 81، الجزء 16 صفحة 149 261، الجزء 17 صفحة 321، الجزء 20 صفحة 514 542. أما تفسير البرهان موارده كثيرة، فإن تفسير البرهان وزع هذه النسخة أو أكثر هذه النسخة على تفسيره. يعني إذا تراجع تفسير البرهان تجد النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي موزعة أو أكثرها رحمكم الله موزع على تفسير البرهان. يوجد كلام قد يغتر به البعض، وهو أن الأعلام المتأخرين كصاحب البحار والوسائل والمستدرك والبرهان لديهم أسانيد صحيحة إلى تفسير علي بن إبراهيم القمي الذي يثبت صحة النسخ الواصلة إليهم. لكن لا يخفى عليكم إن هذه الأسانيد هي عين أسانيد النجاشي والطوسي، وهذه لا تثبت النسخ وإنما هي أسانيد إلى العناوين. وهذه الأسانيد بعبارة أخرى لا توجد قرينة في هذه الأسانيد على القراءة أو المناولة أو الاستنساخ في جميع الطبقات. يعني هذه الأسانيد لا تثبت أن صاحب الوسائل أخذ نسخة تفسير القمي بالمناولة طبقة طبقة أو الاستنساخ طبقة طبقة أو القراءة على الشيخ طبقة طبقة، وإنما هي أسانيد إلى عنوان تفسير القمي، لا إلى المعنوان ولا إلى المتن ولا إلى واقع النساخ. فكيف وقد قامت القرينة على العكس؟ قامت القرينة على أن هذا المتن مختلط مزيج. وبعد هذا كله نجد من الغريب العجيب، نجد الشيخ محمد سند في كتابه بحوث في مباني علم الرجال صفحة 229 يزعم أن النسخة الواصلة إلينا بنفسها هي التي وصلت إلى المتقدمين، الشيخ الطوسي والنجاشي. لم يكتفي بالدعاء أن النسخة الواصلة إلى الشيخين النجاشي والطوسي هي التي وصلت إلى المتأخرين صاحب البحار والوسائل والمستدرك والبرهان، بل ادعى أن النسخة الواصلة إلينا هي نفس النسخة الواصلة إلى المتقدمين. وهذا غريب عجيب. والذي أوقعه في هذا الوهم ما تقدم عند التعرض لأسانيد تفسير القمي، وأن الشيخ النجاشي والطوسي يرويان تفسير القمي عن من؟ عن الحسن بن حمزة العلوي الذي نقل عن بعضهم أنه ينتسب إلى علي المرعشي، بعض سلاطين مازندران طبرستان. وتقدم أن أبا الفضل العباس جامع التفسير الواصل إلينا كان هناك أيضا، كان في طبرستان. إذن لاحظ معي، أبو الفضل العباس جامع النسخة الواصلة إلينا كان موجود في طبرستان، والحسن بن حمزة العلوي الواقع في سند الطوسي والنجاشي كان أيضا في طبرستان. فزعم الشيخ سند أن النسخة الواصلة إلى علمائنا هي نسخة أبو الفضل العباس، يعني كانوا اثنينهم في طبرستان، كانت نسختين، نسخة الحسن بن حمزة العلوي ونسخة أبو الفضل العباس. نحن وصلت إلينا نسخة أبو الفضل العباس، ولا أدري كيف يصح أن نجزم بذلك، بل كيف نحتمل ذلك والحال أن الأسانيد صريحة في أن الحسن بن حمزة العلوي يروي مباشرة عنه علي بن إبراهيم، وأبو الفضل العباس يروي أيضا عن علي بن إبراهيم، يعني اثنينهم في طبقة واحدة، فكيف تدعي تعدد النساخ؟ والأغرب من ذلك أنه من الواضح أن النسخة التي في سندها الحسن بن حمزة العلوي كانت نسخة خاصة بتفسير علي بن إبراهيم القمي، بينما نسخة أبو الفضل العباس عن علي بن إبراهيم كانت نسخة مختلطة بين تفسير القمي وأبي الجارود وفرات الكوفي والمعلى البصري. فكيف ندعي أن هذه نسخة وهذه نسخة، يعني نسختين موجودتين، واحدة رواها الحسن بن حمزة العلوي واحدة رواها أبو الفضل العباس والكتاب واحد، الكتابان متغيران، المتنان متغيران. وإذا تتبعنا أكثر نجد أن نسخة تفسير القمي لم يكثر النقل عنها بالمستوى المطلوب قبل صاحبي البحار والوسائل. صاحب البحار سنة كم توفى؟ 1111 1111. وصاحب الوسائل سنة كم توفى؟ سنة 1104، يعني من أعلام القرن 12. يعني هذه النسخة 11 قرن ما أكثر من النقل عنها، بعد 12 قرن طبعا. وأول من ادعى هذه الدعوة وثاقة مشايخ علي بن إبراهيم صاحب الوسائل الحر العامل بعد جماعتكم من لبنان. قبله لا يوجد لهذه الدعوة عين ولا أثر، كما سنتطرق إلى ذلك في النقطة الرابعة. إذن لم نجد كثرة في النقل عن تفسير القمي قبل صاحبي البحار والوسائل ومن تأخر عنهما، ولا نعلم أول زمن ورود هذه النسخ المتعارفة من تفسير القمي إلى مكتباتنا ووصولها إلى علمائنا. وعليه فلا يمكن قبول دعوة صاحب الوسائل الجزء 30 صفحة 169، دعوة أن كتاب تفسير القمي من الكتب المتواترة. من قال أنه من الكتب المتواترة؟ إلا أن يكون مراد العنوان للمعنوان، عنوان الكتاب اسم الكتاب، وهذا بعيد جدا. ومما يقرب منه أيضا كلام صاحب البحار الجزء الأول صفحة 27. نقطة ختامية نختم بها النقطة الثالثة من المسائل المهمة التي ينبغي تتبعها هو مقارنة نسختنا من تفسير القمي الواصلة إلينا مع ما نقله عنه المحقق الطبرسي في مجمع البيان. الشيخ السبحاني في كتابه كليات في علم الرجال صفحة 313 نقل عن بعض أهل التحقيق أن النسخة المطبوعة تختلف عن ما نقل في تفسير مجمع البيان، وتختلف عن ما نقل عن تفسير مجمع البيان في بعض الكتب. ولعل مراد بعض أهل التحقيق، يعني مراد الشيخ السبحاني من قوله بعض أهل التحقيق كما أشار بعض الأفاضل، لعل مراد المتتبع الخبير آية الله العظمى السيد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله، أحد المراجع في قم المعاصرين للمرجع الكبير الشيخ السبحاني. طبعا من المظنون قويا أن ما وصل صاحب مجمع البيان هو نفس النسخة الواصلة إلينا، لأن صاحب مجمع البيان من المتأخرين، ورغم ذلك أيضا ما نقله عن تفسير علي بن إبراهيم يختلف بعض الشيء. طبعا لا نجزم أنه وصل إليه خصوص النسخة الواصلة إلينا، والأمر يحتاج إلى تتبع الكتابين، لكن لا داعي لذلك بعض وضوح المطلب أن النسخة الواصلة إلينا نسخة مزيجة وليست أصلية. النقطة الرابعة والأخيرة والمهمة والأساسية في بحث تفسير القمي البحث الرجالي في وثاقة رواة تفسير القمي يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.